كتاب الله رائدهم وجنتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق نعيش معها بأمر الله وما يأتي من اتصالات من المشاهدين الكرام. السؤال الذي وقفنا عنده في اللقاء السابق، السائلة الكريمة التي تسأل عن آية مصارف الصدقات في كتاب ربنا عز وجل في سورة التوبة، قرأت في كتاب الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهي تقول: ما معنى العاملين عليها وما المقصود بالرقاب؟ ذكرنا وانتهى الوقت قبل أن نفرغ من حديثنا أن العاملين عليها مصرف من مصارف الزكاة الثمانية، ويقصد بالعاملين عليها أي العاملين على الصدقات والزكوات من قبل ولي الأمر. ولي الأمر يقوم بجمع الزكاة ويرسل العمال لكي يحضروا هذه الزكوات من أماكن. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فندم، بس عايز اسأل سؤال. هل يجوز لي ان انا اقعد قدام ابو زوجي بدون حجاب؟ يعني معرية شعري مثلا، لابسة بنص كم؟
ده حكمه زي والدك بالظبط.
بس انا في ناس قالوا ان دوت يعني غير صحيح وانه ما ينفعش ان انا اعمل كده.
لا، ده زي والدك بالظبط.
فيعني هو دوت ما فيهاش اي شيء يعني، ولا حرام ولا
حضرتك محرم عليك على التأبيد زي تحريم والدك بالظبط.
نعم يعني هو يجوز لي.
نعم.
الله يكفيك خير يا دكتور.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور ايمن؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال لو سمحت.
تفضل.
المراه الكلاله اللي لها
معروف لها. نعم.
ابن اخوها الميت يورث فيها؟
ما حضرتك مين الورثة وانا اقول لك مين اللي يورث ومين اللي ما يورث؟
ليها مثلا لها اخوة رجال ونساء.
طيب، يبقى اسأل حضرتك كده ينضبط، انما انت تقول لي ابن اخوها يورث، ابن اخوها يورث بس مع عدم وجود اخوها.
لكن مع عدم ايه؟
مع عدم وجود اخوها، يعني طالما ليها اخوة واخوات ابن اخوها ما يورث. واضح؟
يعني هي ليها ولاد اخوة ونساء اخوة، منهم اخ ميت بس ليه ولاده؟
لا ما يا اخي الحبيب، هي ماتت من سابت مين بالظبط؟
ايه؟
سابت مين لما ماتت؟
عندها اخين لسه واختين.
اخين واختين، مش كده؟ واولاد اخ واولاد اخت.
واولاد اخ ميت. اخ ميت واخت ميتة.
اللي هياخد التركة كلها الاخين والاختين، للذكر ضعف الانثى.
لكن اللي مات ابوه ما ياخدش.
لا ما ياخدش ابدا.
طيب، الله يبارك
فيك، الله يحفظك، نفصلها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور ايمن،
تفضلي حضرتك.
ممكن اسالك بس سؤال؟
تفضلي.
بدي اسال انه جارتي عندها كلب وعم تربي كلب، ف يعني انه اجباري بدها تكون انه عم يلمسه او شيء، فإذا لمست فينا في نجاسة ولا لا؟ يعني بنتنجس نحن منا ولا لا؟
حاضر،
شكرا.
لا شكرا لله. هي الأخت الكريمة بتقول إن جارتها مربية كلب. طبعا بالنسبة لتربية الكلاب الأصل فيها التحريم، لا يجوز إن أي إنسان يربي كلب أو يتخذ كلب إلا ما ورد فيه نص، والنص ورد في كلب الماشية وورد في الحراسة، ما عدا ذلك لا يجوز ان الانسان يتخذ كلب. طيب، الكلب ده لو اتخذه الانسان لسبب مشروع، طبعا لسبب غير مشروع يأسم، طب لسبب مشروع، هل يترتب على ملامسة شعر الكلب النجاسة ولا النجاسة في لعاب الكلب اذا ولغ في الاناء؟ بعض اهل العلم قال لو مس شعر الكلب يتوضأ، وهذا رأي مرجوح، ده رأي مرجوح، يعني لو الكلب جه في هدوم الواحد أو لبس إيد الواحد لا يترتب على ذلك انتقاد الوضوء، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال. يعني دلوقتي احنا في السعودية، ففي رأي دلوقتي بيقول ان احنا، يعني انا لو معايا دلوقتي فلوس ان انا ايه، انا ووالدي بنطلع ايه، ان انا ووالدي مثلا انا معايا فلوس خاصة لي ووالدي كبير في السن وانا في استطاعتي ان انا اطلع والدي يحج، هل احجاني الاولى ولا اطلع والدي يحج؟ ووالدي مع العلم ان والدي كبير في السن وهذا الفلوس خاصة بي.
نعم. يعني سؤال
انا محتاج من حضرتك فتوى. بتقول
طيب، بس دقيقه واحده بس بعد اذنك عشان اوفر عليك الاول، شوفني فهمت صح ولا لا. حضرتك بتقول انت معاك فلوس وما حجتش، تحج عن نفسك ولا عن والدك؟
الفلوس دي حضرتك لو انا اطلع احج بيها عن نفسي
ولا تخلي والدك يطلع يحج،
ولا ابوك ولا ابويا اللي يطلع يحج؟ بس مع العلم ان احنا الاثنين في مصر.
ماشي يا اخي الحبيب، حاضر.
وانا بشكر قناه الرحم شكر كبير، وبدعي لعائله الشيخ حسان ربنا يبارك فيها يا رب.
اللهم امين يا رب.
وبشكر علمائنا الاجلاء العاملين بقناه الرحمه.
بالنسبه للاخ، طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور ايمن.
اتفضل يا اخي الكريم، اتفضل.
بارك الله فيكم.
الله يرفع قدرك، اتفضل.
والله ليا سؤالين بعد اذن سعادتك. يعني
اتفضل.
السؤال الاول بالنسبه لرفع اليدين خلف دعاء الامام في صلاه الجمعه وهو على المنبر بيدعو، مدى جواز رفع اليدين؟
نعم.
من المصلين يعني، هم بيامنوا على الدعاء بتاعه.
نعم.
السؤال الثاني، كنت حاطط مبلغ كده في بنك اسلامي فحصل دمج للبنوك. فدلوقتي الفرع اللي كان محطوط فيه اصبح ده طبعا تبع البنك الرئيسي وهو بقى فرع للمعاملات الاسلاميه. فهل يجوز ان انا انقل المبلغ دوت ولا اخليه زي ما هو؟
يعني حضرتك البنك تغير نشاطه من اسلامي لبنك تجاري؟
هو تم دمج حوالي اربع بنوك بقوا تبع بنك عادي، بس ده فرع للمعاملات الاسلاميه فيه.
طيب حاضر.
طيب شكرا جزيلا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي عن صلاة الضحى.
نعم.
نصليها في المسجد بعد طلوع الشمس، ولكن مع الإمام جماعة أربع ركعات مثنى مثنى، هل أصبنا السنة أم أخالف وأصلي لوحدي مفردا؟
لا، انتوا كده ما اصبتوش السنة، وهنبين لحضرتك ليه ان شاء الله.
لانه الامام يصر على الصلاة جماعة.
ما فيش صلاة ضحى تصلى جماعة.
يا ريت اذا في كان دليل.
ها ده الدليل انت اللي تجيبه، لان انت بتخالف الاصل. الاصل في العبادات الحظر والمنع.
نعم.
الاصل في العبادات الحظر والمنع، فحضرتك اللي بتقلب الامر كده.
نعم.
يعني واحد يبتدع في دين الله ويطالب غيره بالدليل. وعموما انا هقول لحضرتك ان شاء الله على الدليل على عدم مشروعيه اللي انتوا عملتوه ان شاء الله.
طب انا موقفي فين؟ اصلي مع الجماعه ام اصلي مفرد؟
لا، ما تصليش مع الجماعه.
اصلي مفرد وخالف الجماعه؟
يا اخي الحبيب، وتبين لهم ان ده خلاف السنه من اوجه.
نعم.
خلاف السنه من اوجه.
نعم.
هنبين ان شاء الله. حاضر.
السؤال الثاني معلش.
طب اتفضل.
بحكم عملي ابيع مواد كيماويه للمزروعات وامتنع عن البيع لمزارعي التبغ. هل يحق لي الامتناع عن الإجابة عن استفسارات المزارعين حول طرق المكافحة والزراعة؟ هل يحق لي الإجابة؟ إجابة فقط، بس مجرد كلام.
لا، أنا بسأل حضرتك، أنت بتمتنع ليه؟
لأنه زراعة التبغ محرمة.
زراعة الإيه؟
التبغ اللي هي الدخان.
الدخان، أيوه.
نعم. أيوه. أنا ما أبيع مواد كيماوية، ولكن أحيانا استفسار هل هذه الطريقة صحيحة أو غير صحيحة يسأل المزارع، هل يحق لي الإجابة أم أمتنع عن الإجابة نهائيا؟
يعني أنت حضرتك عرفت منين هم يزرعوا تبغ؟
طبعا المزارع انا صاحب يعني صيدليه زراعيه وبيسالني. انا بعمل الزراعه كذا وبعمل كذا بعمل كذا، هل هذا شغلي صحيح؟
طب حضرتك دلوقتي هو ما يعرفش حكم زراعه التبغ انها محرمه، ما تعرف الحكم الشرعي.
هو يعلم ولكن يزرع.
خلاص ما تعنيش على ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان،
حتى بالإجابة شفهيا لا
أصلاح. أيوة طبعا طبعا طبعا.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب كنا بنقول بالنسبة للعاملين عليها، ولي الأمر بيبعث الناس اللي هم زي الموظفين دلوقتي يقوموا بجمع الزكاة ويأتوا بها إلى بيت المال، فإن كان له راتب من الدولة لا يأخذ من سهم العاملين عليه. طب وإن لم يكن له راتب في بيت المال يأخذ من هذا السهم، من سهم العاملين عليه. ونحذر مرة أخرى إن اللي في الجمعيات الخيرية أو في العمل التطوعي ما ينفعش يقول أنا من العاملين عليه، لأنه وكيل عن المصدقين أو وكيل عن المتصدقين بأمواله. يعني الإنسان اللي بيخرج الزكاة يأتي إلي في جمعية من الجمعيات الخيرية، أنا وكيل عنه، أنا مش من العاملين عليه، ولا لي سلطة إلزام، ولا لي أن أنا أروح أجمع من الناس، أنا مجرد وكيل عنهم وثقوا في ديني فأعطوني زكاة المال أضعها في المصارف الشرعية. يبقى إذن ينبغي أن ينتبه إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور أيمن؟
تفضل يا أخي الكريم، الله يحفظك.
يحفظك في الله. لو سمحت يا دكتور أنا لي سؤال عند حضرتك.
تفضل.
وكده فكان حصل بيني وبين مراتي حوار وكده،
طلاق. ما أنا بقول لك طلاق، ما بتكلمش في الطلاق نهائيا. لجنة الفتوى في الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور ايمن؟
الله يحفظك، اتفضل يا اخي الحبيب.
سمعت والله كنا في مسجد بنصلي فيه التهجد في رمضان جماعه. التهجد يعني بعد ما نصلي التراويح نروح بيوتنا على الساعه 11 مثلا، وبعد نرجع الساعه 2 تاني نتجمع نقعد نصلي صلاه تهجد للفجر مع بعض بقى من السحر.
نعم.
في المسجد جماعه. فبعض الناس عملت فتنه بصراحه. بعض إخوة قالوا لا لا تجوز، بعض إخوة قالوا لا الأمر فيه خلاف. هل فعلا الأمر فيه خلاف ويجوز، ولا فيه قول واحد إنه لا يجوز صلاة التهجد دي جماعة قيام الليل؟
يا أخي الحبيب، هي الفكرة كلها عشان ما الموضوع ما يكبرش، بعض الناس يقول إن صلاة الليل ما تزيدش عن 11 ركعة، فاللي رأى إن المقصود من قيام الليل العدد لم يجز ما زاد على ذلك، واللي قال إن المقصود إن هو يقوم الليل لم يجد في ذلك حرجا وإن زادت على الإحدى عشر ركعة
حتى لو جماعة.
أما أنا بقول لحضرتك ما هي صلاة قيام الليل مشروع أنها تصلى جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
يوميا يا شيخ أيمن. عادي.
ما أنا بقول لحضرتك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب الله.
بعض الناس يظن أن سيدنا عمر اللي جمع الناس عليها، لا، الذي سنها وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وإنما جمعهم عمر بعد موته، وسنبين ذلك بأمر الله عز وجل. بالنسبة للرقاب زي ما ذكرنا قبل ذلك ان هذا السهم مخصص لاعتاق العبيد، العبيد تعتق من هذا السهم، وهذا يدل على ان الاسلام قد وسع من دائرة العتق من العبودية. السؤال التالي السائل الكريم يقول ان هو بيسأل عن حكم التأمين التجاري على سيارات النقل ضد الحوادث وضد الحريق وضد ضياع البضاعة وتلف البضاعة وما شابه ذلك. يقول ان ده نوع من التأمين الاختياري. بالنسبة للتأمين التجاري، الكلام ده انا قلته اكتر من مرة واكرره ايضا، يعني اللي بالنسبة للتأمين التجاري كان مجمعا على تحريمه في كل الشرائع، وصدرت الفتاوى بتحريمه ليس في ديار الاسلام فقط وانما في ديار الغرب، والكنيسة الكاثوليكية اصدرت عدة فتاوى بتحريم التأمين التجاري، وظل هذا الأمر على هذا النحو حتى وقع حريق لندن الشهير سنة 1666 ميلادية. هذا الحريق التهم آلاف البيوت والتهم 100 كنيسة، 100 كنيسة اتحرقت وآلاف البيوت حرقت في هذا الحريق، فأجازوا التأمين التجاري ضد الحرائق. وأول تأمين تجاري انتشر كان التأمين البحري. تأمين البحري السفن بتتعرض للغرق، فكان رجل في الميناء للسفينة هتسافر منه، السفينة طالعة من مصر راحة مرسيليا، راحة في نابولي في إيطاليا، راحة في فرنسا، أي بلد، يقوم يبقى فيه رجل في هذا المكان. إذا السفينة واحد ليه وكيل هنا في مصر يدفعوا له مبلغ اشتراك اللي هو القسط التأمين. السفينة وصلت سليمة خلاص ما فيش أي مشكلة، راحت ورجعت ما فيش مشاكل. طب وإذا السفينة غرقت في الطريق بما عليها من بضاعة، الرجل اللي موجود هناك في نابولي أو في مرسيليا يدفع مبلغ التعويض المتفق عليه مع وكيله في مصر، وهكذا. ده أول تأمين ظهر اللي هو التأمين البحري. انتشرت شركات التأمين وغرضها الربح، ملهاش غرض غير الربح، إن هي بتشوف المخاطر اللي الناس بتعرض لها قد إيه، بتعمل دراسات عليها ثم تقوم بجمع الأقساط. الربح بتاعها يمثل الفارق بين الأقساط التي حصلتها وبين المبالغ التي دفعتها للمتضررين، ده هو هامش الربح اللي بتحققه. والمجامع الفقهية انتهت إلى تحريم التأمين التجاري بأنواعه، سواء كان ضد الحياة، ضد الحريق، التأمين ضد المخاطر، الكلام ده كله انتهت إلى تحريمه. ولكن أجازت المجامع الفقهية صورة واحدة، وهو التأمين التبادلي أو التأمين التعاوني، التأمين اللي مش غرضه الربح وإنما غرضه التكافل والتعاون على البر والتقوى، هذا أجازته. أما التأمين التجاري بكل صوره وبكل ألوانه فانتهت إلى تحريمه، وحرمته للأسباب الآتية: أولا لاشتباله على الربا بنوعيه، ربا النسيئة وربا الفض، لأن الإنسان يعطي المال وهو من الأموال الربوية ويأخذ المال وهو من الأموال الربوية بغير تماثل ولا بغير تقابض، ولا يعرف ماذا سيدفع ولا متى سيأخذ، مش يعرف يدفع قد إيه ولا يأخذ قد إيه، إمتى وفين، يعني أمر كله فيه غرر وأيضا فيه قمار، لأن قد يأخذ وقد لا يأخذ. فانتهت المجامع الفقهية إلى تحريم الربا التجاري، وذلك لاشتماله على الربا، عفوا التأمين التجاري، وذلك لاشتماله على الربا بنوعيه، وأيضا لاشتماله على القمار وعلى الغرر. وطبعا في أيامنا هذه ومنذ يمكن أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ظهرت بعض الأصوات بتدعو إلى إباحته، وإن كانت أصوات قليلة بدأت ترتفع في الفترة الأخيرة تقول بتحريمه. ولكن نعلم أن المجامع الفقهية تضم علماء المسلمين في شتى التخصصات من مختلف بلدان العالم، فانتهت إلى تحريمه، والله سبحانه أعلى وأعلم. السائلة الكريمة تقول ان الزوج مات وترك زوجة وابنين وبنت. الزوجة طبعا لها تمن التركة، الابنين والبنت بتقسم عليهم باقي التركة، بتبقى خمسة سهام لكل ولد سهمان، وللبنت سهم واحد. السائلة الكريمة اللي بتقول الكلمة مولانا هل يجوز انها تقال للشيخ وهي تقال لله عز وجل؟ احنا نعلم ان كلمة مولانا هذه ليس لها استخدام واحد، وانما تطلق على المولى سبحانه وتعالى، وهي بهذا الاطلاق لا يجوز ان تقال لغيره، وتطلق ايضا على السيد، يقال فلان مولى فلان يعني سيده ويعني عبده، اذا قيل مولاه بمعنى السيد، واذا قيل مولى فلان بمعنى عبد فلان. وعلى ذلك فهذه اللغة عفوا هذه الكلمة تطلق بمعنيين، فإن كان الإطلاق من باب أن هي تطلق على الله عز وجل فلا يجوز أبدا أنها تصرف لغيره، ولكن وردت في اللغة وفي النصوص أن هذه الكلمة تطلق على الناس بمعنى السيد، المولى بمعنى السيد، فلا بأس أن تطلق بهذا المعنى. ويقال للملك يقال له مولاي، فإن لم تؤدي إلى مفسدة فلا بأس من إطلاقه. وإذا كانت الكلمة تقال مولانا الشيخ فهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يقصد اللفظ الذي لا ينصرف إلى الله عز وجل، كلفظ السيد السيد لا تقال إلا لله عز وجل، لكن يقال هذا سيد في قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم لما سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب، فقاموا إليه اللي هم الأنصار ينزلونه من على حماره الذي كان عليه. قوموا إلى سيدكم، هل الكلمة هذه تطلق على الله عز وجل؟ ليس بهذا المعنى، كلمة السيد تطلق على المولى سبحانه، وأما كلمة سيد كذا فهذه تطلق على الرجل الشريف، الرجل المترأس في قومه، فلا ينبغي أن نحضرها من هذا الوجه. ومن ثم إذا قال رجل لرجل مولانا الشيخ أو ما شابه ذلك، هذا من الإطلاق العرفي الذي لا ينبغي أن نحرج على الناس فيه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور أنه يطلق هذه الكلمة بمعنى أنها لا تطلق إلا على الله عز وجل، يعني هذا لا نظنه بأحد من إخواننا السائلين أو ما شابه ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. فنقصد أن احنا لا نحرج، وخصوصا أن الأمر ليس يعني توقفيا في هذه المسألة. قديما كانت العرب تنادي بعضها بأسمائها مجردة، يقال عمر وأبو بكر وعلي وعثمان، لكن في هذه الأيام لو نادى بعض الناس بعضهم باسمهم مجردا لربما عد ذلك سوء أدب. يعني رئيسك في العمل أو رجل له منصب بين الناس وله وجاهة بين الناس لا تستطيع أن تناديه باسمه مجردا، يعني الناس جاروا الدكتور فلان، البشمهندس فلان، الأستاذ فلان، الشيخ فلان، وهذه لا أرى بها بأسا، والله سبحانه أعلى وأعلم، بل هذا من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم. وهذه من الأعراف التي تختلف من زمان إلى زمان، ولا حرج فيها ولا تثريب على الناس في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة بتقول هل يشترط في الخروج لبس الخمار أم طرحة كبيرة مع النقاب؟ كلمة الخمار في اللغة بمعنى التغطية، خمر الشيء أي غطاه، ومنه الخمر لأنها تستر العقل. وبالنسبة للمرأة لا يشترط أن هي تلبس الخمار بالمعنى المتعارف عليه في هذه الأيام، يشترط ستر البدن بكل ما تحقق به ذلك. والخمار يطلق أيضا في الحديث على العمامة، كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار أي مسح على العمامة، هذا هو المقصود به، لأنها تغطي الرأس فأطلق عليها الخمار لتغطيتها للرأس، فالمقصود هو الستر بكل ما يؤدي إلى ذلك وتحققت فيه الشروط الشرعية، والله سبحانه أعلى وأعلم. اللي بتسأل الأخت الكريمة عن قرابة في مشاكل بينها وبينهم، ما بتسلم عليهم لا يعرفها اهتمام إلى آخره، الحقيقة النبي تقول تستمر معهم في الإحسان وهم في الإساءة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سائل يشكو إليه هذا الأمر أن له قرابة يسيئون إليه ويحسن هو إليهم، قال صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الأخت الكريمة ألا تكافئ الإساءة بالإساءة، وإنما تكافئ الإساءة بالإحسان، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، السائلة الكريمة بتسأل هل تلبس شراب وهي تصلي أم لا؟ هذا السؤال يتكرر من كثير من الأخوات، وفحوى هذا السؤال هل ظهر قدم المرأة عورة ينبغي أن تستر في الصلاة أم لا؟ يبقى فحوى السؤال قدم المرأة وظاهر قدم المرأة هل هو عورة؟ المرأة بتبقى واقفة على باطن القدم، طب ظاهر القدم هو الأصابع باينة ووش رجلها باين، هل هذه عورة ينبغي أن تستر؟ إلى ذلك ذهب الإمامان مالك وأحمد عليهما رحمة الله ورضوانه وعلى علمائنا جميعا، فقال بأن ظاهر قدم المرأة عورة ينبغي أن يستر في الصلاة، بل وورد عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، يعني حتى الظافر لا يظهر منها في الصلاة. وعلى خلاف ذلك ذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي عليهما رحمة الله إلى أن المرأة لو بدت قدمها في الصلاة فلا شيء في ذلك، وأن صلاتها صحيحة، وأن المرأة كلها عورة كما ذكر الإمام الشافعي في الصلاة في كتاب الأم، عدا الوجه وعدا الكفين والقدمين، فاستثنى ذلك وأجاز أن تظهر المرأة وجهها وأن تظهر كفيها وقدميها في صلاتها ولا يؤدي ذلك إلى شيء. وقد نقل ابن تيمية عن أبي حنيفة عليهما رحمة الله، ابن تيمية في فتاويه يذكر أن مذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إن لو ظاهر قدم المرأة انكشف في الصلاة أو باطن أو باطن قدمها فلا شيء في ذلك وصلاتها صحيحة، وهذا ما نراه والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن قال بأن المرأة ينبغي أن تستر ظاهر قدمها استند إلى حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة هل تصلي في درع، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود ولكنه حديث ضعيف، الحديث ضعيف كما قال المحدثون والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أيمن لي أسئلة في ثلاث نقط لو سمحت. السؤال الأول، أنا أخويا بيشتغل وأنا شاكة في حرمانية المال اللي هو بيكسبه، وهو عايش معايا أنا وزوجي، بس هو الإنفاق الأساسي في البيت من زوجي، لكن بيبقى ساعات يجيب بعض الحاجات من ماله ده ويشارك بيها في البيت، سواء كانت من الأكل الأساسي أو من حاجات زيادات كحلويات أو فاكهة أو كده. فأنا الخوف من الحرمانية وكده، فأنا قلت له اكتسب مالك على نفسك، وإحنا هنا يعني مفيش أي شكوى من زوجي إن هو يتكفل بالمصاريف وكده، فاستمر الأمر على كده. فهو الحاجة اللي بيبقى ساعات يجيب لنفسه حاجة في البيت من ماله ده، فهل عليا أنا حرام لو أنا قدمت له الأكل اللي هو دفع فيه فلوس ده لي؟ أو مثلا لو
حضرتك هو الشك، إحنا بناخد الناس بالظنون والريب.
لا، أصل هو سأل في هذا الأمر، سأل في شيخ قال له حلال وفي شيخ قال له حرام، والشيخ فصل له في الأمر، بس إحنا ما وصلناش لحل في النهاية، يعني هو حتى الشيخ اللي هو فصل له في الأمر ده ما حاولش يستفهم هل يصف، ما وصلش معاه لحلية الأمر من حرام، وهو يئس من السؤال في عمله ده واستمر في شغل عشان، بس أنا حاسة من جوايا إن هو شغلانته دي مكسبها حرام.
طيب حضرتك السؤال الثاني إيه حضرتك؟
السؤال الثاني، انا جالي عن طريق الخطا رصيد، في اتحول لي رصيد في الموبايل بتاعي عن طريق الخطا، فانا مش عارفه احوله ثاني للي هو الرقم اللي وصلني وصله لي.
دي حضرتك مش عايزه سؤال، حضرتك ترجعي الرصيد اللي جالك على نفس الرقم اللي حول.
ارجعه؟
هترجعيه؟ دي مش عايزه كلام ديت.
ماشي خلاص. طب معلش سؤال ثالث لو سمحت، اللي هو نقع التمر في الماء او اللبن واكله، هل ده في نوع من التخمر ولا جائز؟
التخمر اللي انت عايزه تسيبيه كام يوم؟
ايه؟
هتسيبيه كام يوم؟
ما اعرفش، هو حضرتك شوف هو ايه الصح اللي عامله.
حضرتك مفيش في حاجه ان شاء الله.
مفيش في حاجه؟
طب
بعد اذنك لو سمحت، السؤال الاولاني تفيدني ان شاء الله يخليك، لان كمان والدتي بعت لها شريحة من اللي هي الفلوس ديت، وانا مش شريحة سعودية، فانا لما اكلم عليها يبقى اوفر لي، فلو سمحت يا ريت حضرتك تفيدني بالامر ده، لان انا خايفة طبعا من يكون في اسم عليا او كده.
حاضر، ربنا يزيدك حرص على الحلال. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور ايمن؟
يا مرحبا.
ازي اخبار حضرتك؟
اتفضل يا اخي الحبيب، اتفضل.
مع حضرتك الشيخ سامي ابو العلا مترومه كرنس.
على دماغي، اتفضل يا اخي الكريم.
حضرتك بنبني في مسجد الخلفاء الراشدين في مترومي، والمسجد ده تحت الانشاء، وبعدين عشان نحس الناس على التبرعات وكده، فما حد يتصدق مثلا بصدقة ممكن يقول ما تقولش عليها. لكن بنزعلها في الإذاعة، يعني المتبرع نفسه نيته إن ما نعلنش عن الصدقة، بس إحنا بنعلن عشان نحس الغير على التبرع ويحصل فيه تنافس بين الناس وبعضها عشان المسجد تحت الإنشاء وكده. هل المتبرع اللي دفع الصدقة ده ينقص يعني إعلاننا عن الصدقة بتاعته تنقص من أجره شيء؟
طب وأنا حضرتك أعرف منين الكلام ده؟ أعرف منين هياخد أجر قد إيه وينقص من أجره أم يزيد؟
لا يعني
بقول لحضرتك إحنا نسأل في الأمور اللي نعرف نتحدث فيه. الأمور دي ربنا سبحانه وتعالى الأعلم بها، يقبل عمل مين ويرد عمل مين لا علم لنا. فلان ياخد أجر قد إيه، الأجر يزيد أو ينقص، لا علم لنا بذلك.
بس يعني الإعلان في حد ذاته عن الصدقة يعني
ماشي يا أخي، دي ما فيش فيها شيء، سواء الصدقة تبقى صدقة سر أو صدقة على لمصلحة، دي ما فيش فيها شيء. لكن اللي بنتكلم فيه الأجر قد إيه وينقص أم يزيد لا نعلم. والملائكة انظر إلى جوابها، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لم تتكلم في مسألة بغير علم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي ولدين ضمور دماغي ومنعني الطبيب أنه أحبل. فهلا صاير معي حمل وانا كثير خايفه من انه يصير كمان يعني انه ضمور دماغي، فشو رايك يا شيخ؟ ومعلش انه استشير اطباء ولا يعني حرام؟
حضرتك بالنسبه للمراه اذا كان الحمل يشكل خطر على حياتها فالاطباء انتهوا في المجمع الفقهي بجده الى جواز الاسقاط، اسقاط الجنين قبل الاربعه اشهر، ده ما فيش خلاف عندهم في ذلك. بعد الأربعة أشهر قالوا لابد عشان يتم الإجهاض أن يكون في خطر شديد على حياة الأم، وأن الأطباء المسلمين الثقات هم اللي يقولوا هذه الكلمة.
فإذا بس أنا ما في عندي خطر على حياتي، بس خطر أنه يجي الطفل معاق.
ما أنا بقول لحضرتك والله بالنسبة لهذه المسألة، مسألة الإعاقة والكلام ده كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يعني يرجع فيها للأطباء هم أدرى بتخصصهم.
ماشي، يعطيك العافية شيخ.
الله يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا حاج، اتفضلي.
ممكن يا شيخ أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
يعني أختي عندها 61 سنة، ف هي طالعة إن شاء الله عمرة هي وجوزها، فهل ينفع إن أنا إن هي تبقى ليا محرم وإن أنا أطلع معهم؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ أيمن معايا؟
مع حضرتك، اتفضل.
لو سمحت حضرتك أنا عندي سنترال وكده، فبحاول الخمسة بخمسة ونص والعشرة بعشرة ونص وكده، يعني هل هذا حرام ولا انت رأي حضرتك؟
انت دلوقتي بتحول له ايه؟
بحوله رصيد.
انت ما خلي بالك سؤالك الغلط هو اللي هينتهي بيك انك تقع في حرج. انت بتقول بحول الخمسة بخمسة ونص، بتحول خمسة ايه؟
خمسة جنيه حضرتك.
لا مش خمسة جنيه، انت بتحول دقايق قد كذا مش كده؟
تمام حضرتك.
ولا بتحول لي فلوس؟
لا بحول له دقايق بيتكلم بيها.
ما انت شوف انت سؤالك انت اللي غلط اهو. انت بتقول انا بحول خمسه بخمسه ونص، لا انت بتحولش خمسه جنيه تاخد عليهم خمسه ونص يبقى ربع على طول. لكن انت بتحول دقائق مش كده؟
تمام.
وبتاخد عليها خمسه جنيه ونص.
تمام حضرتك.
ايه المشكله في كده؟ مش السلعه بتباع؟
يا حضرتك عايز اسال يا حرام ولا مش حرام؟
ما انا سؤالك اللي غلط مش المعامله بتاعتك اللي غلط، فاهمني؟
انا اسف مش قادر اعبر.
يا اخي العفو مش قصدي، اصل انا قصدي السؤال ده بيتسال فعلى طول تلاقي ايه؟ لا ربا، انت بتديش 5 جنيه وتاخد 5 ونص.
لا حضرتك انا
انت بتديني مثلا 20 دقيقة.
تمام.
مش كده؟
تمام.
وبتاخد قصاد ال 20 دقيقة 5 جنيه ونص.
تمام حضرتك.
إذا جاز تبيعها بخمسة ما تبيعهاش بخمسة ونص ليه؟ لا هي أموال ولا هي صنف ربا، ودي سلعة.
تمام.
وبيتم التعامل عليها. فلا أرى بأسا في ذلك.
تمام يا حضرتك ما فيهاش حرمانية.
ما أنا بقول لك أهو زي شركة برضه الشركات المحمول تقع في الغلطة نفسها.
تمام.
تروح قايله لك ايه؟ هيتبعت لك رصيد ب 3 جنيه مثلا. تمام. وادفع 3 جنيه ونص، مين اللي قال كده؟
تمام.
انت بتبعت رصيد زي ما تبعت دقايق مثلا.
تمام.
وبتاخد تكلفه الخدمه
الاتصال اللي انت بتعمله او تحلف مفيش فيها حاجه.
تمام حضرتك، يعني حضرتك شايف ان مفيهاش حرمانيه؟
يا اخي انا شايف مفيش فيها، دي دقائق بتباع.
تمام، يعني حضرتك هحولها بخمسة ونص مفيش مشكله خالص.
ما بس ما تقوليش خمسة بخمسة ونص. ماشي
طيب، معلش انا اسف.
طيب ربنا يكرمك.
ماشي شكرا.
ماشي مع الف سلام، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ، كان عندي بس سؤال مهم بالنسبه لي قوي يعني. دلوقتي انا بجيب يعني عشان ازود دخل كده، فجيت يعني قلت لزمايلي في الشغل وكلام من ده، انا شغاله في مستشفى، ان انا ايه هجيب هدوم وكده واتاجر فيها وابيعها لكم وكده. هم قالوا لي ماشي ورحبوا جدا يعني. فدلوقتي انا بروح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا سيدي، كنت عايز اسال سؤال بس خاص بالميراث.
اتفضل.
هو حضرتك دلوقتي في واحد مات وترك ابنه وملوش اخوات، واقرب الاقربين لي ولاد ابن ولاد عمه. يعني ولاد عمه كانوا متوفين. فمين هنا اللي يحق له الميراث؟
اللي بياخد الميراث. بنته بتاخد النصف. ليه زوجه؟
معلش تاني حضرتك،
ليه زوجه ولا بنته بس؟
لا ليه بنته بس مالوش زوجه.
بنته هتاخد نص التركه.
تمام.
واولاد عمه الذكور فقط هياخدوا الباقي تعصيبا. معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
ولاد العم سواء كانوا ولاد واحد او اثنين او ثلاثه او خمسه
دول هياخدوا النص تعصيبا.
بالتعصيب، وبيتقسم عليهم بعدد الرؤوس.
يتقسم عليهم بعدد الرؤوس.
يعني افرض ان ولاد عمه دول كانوا اثنين، واحد خلف واحد واحد خلف 15.
ايوه.
النص اتقسم على 16 بالسوية.
على 16 بالتساوي.
نعم نعم.
جزاك الله خير.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن والدها زوجها بيعمل في السعودية، وصاحب العمل اداله فيزا علشان يجيب واحد يعمل عنده من مصر يعمل في السعودية. فالراجل بيقول له طب انا هستفيد ايه؟ قال له خلاص اللي يجي من الفيزا خده. فصاحب العمل وافق على ذلك. فالاخت الكريمة بتسأل هل يجوز لزوجها ان هو يأخذ هذه الاموال؟ يعني يطلع الراجل يشتغل ياخد منه 5000 7000 10000 زي ما يترضى معاه. ما ادين لله عز وجل به إن هذه الفيزا لا يجوز أن تباع. الفيزا ديت لا يجوز أن تباع، وصاحب العمل لا يجوز أن يتاجر فيها، لأن الدولة هناك لما اديتها له ما اديتلوش الفيزا للمتاجرة، ده مدياله الفيزا يستقدم الناس، والناس جاية تعمل عنده بأجر، فلا ينبغي أن يستغل احتياج الناس من أجل أن يأخذ منهم بدلا من أن يعطيهم. يعني النهاردة الفيزا راجل جاي يشتغل عندك بتاخد منه 10000 ليه؟ مقابل ايه ال 10000؟ مقابل ان انا هشغله. انت هتشغله ومفروض تدفع له اجر، مش تاخد منه فلوس. والفقهاء قالوا بان بيع المنافع لا يجوز، لانه عقد على معدوم، لانه عقد على معدوم الا ما استثناه الشرع، زي عقد الايجار، عقد على منفعة، والمنفعة معدومة ما هيش موجودة، وتتولد شيئا فشيئا، ولكنك بتدفع ايجار الشهر مقدما. طب والشهر لسه ما جاش، ممكن يكون 28، ممكن يكون 29، ممكن 30، ممكن 31، جرى العرف على التسامح في ذلك. لكن ان انت تاخد اجر او تاخد مبالغ ماليه من الناس مقابل ان انت تبيع لهم الفيزا، الفيزا ليست سلعه تباع او تشترى، والدوله لم تخصصها للبيع ولا للشراء. طب يبقى مقابل ايه بتاخد هذه الاموال؟ هذا ما ينبغي ان يسال نفسه. والحقيقه ان يعني ظهرت الماديه وصار هناك طغيان للماده. الانسان اذا استطاع ان يسوق لاخيه نفعا اول حاجه بيسال عليها طب وانا هستفيد ايه من كده؟ لذلك ظهرت الوساطات وظهرت السمسره بشكل كبير لم يعرف من قبل. لدرجة ان الاخ ممكن ياخد سمسرة على اخيه، بل على ابيه، بل على اقرب الناس اليه. فما ندين لله عز وجل به ان هذه الفيزا لا تباع ولا تشترى، وانما الدولة بتمنحها له لاستقدام العمال يعمل عنده لقاء أجر يحصلونه، فلا يجوز بيعها ولا شرائها، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن إن كان في وسيط يتوسط مقابل أن يجيب عمال لهذا الرجل ويلقيهم فيه وياخدهم وينتقي منهم، يبقى في الحالة دي بياخد أجر. بياخد أجر على إيه؟ مش بيع الفيزة ده، بياخد أجر على العمل الذي قام به والوساطة التي توسط فيها. لكن الفيزة لا تباع ولا تشترى، والله سبحانه أعلى وأعلم. السائل يسأل: ماتت امرأة ولها أولاد إخوة أشقاء، وأم أولاد الأشقاء دول هل بترث في المرأة؟ لا، لا ترث فيها. وأولاد الإخوة الأشقاء هؤلاء لا يرثوا جميعا، وإنما الذكور منهم فقط. الذكور فقط هم اللي بيرثهم، لأنهم العصبات. يعني لو امرأة ماتت وكان عندها أربع إخوة ذكور وأخت بنت وكلهم ماتوا، الأخت البنت ولادها لا يرثوا لأنهم من ذوي الرحم، وذوي الرحم متأخرون في الإرث عن أصحاب الفروض وعن العصبات. لا يرث أبدا أحد من ذوي الأرحام مع وجود صاحب فرض أو مع وجود عاصب. يبقى أولاد الإخوة الذكور بيرثوا بالسوية، ما نجيش نقول هما كانوا أربعة يبقى كل واحد ياخد الربع، ولاده ياخد الربع. يعني واحد ياخد لو مخلف ولد ياخد الربع والتاني عنده ستة ياخد الربع؟ لا، دول عصبة وفي درجة واحدة بيرثوا بالتساوي فيما بينهم. والذكور فقط ليه؟ لأن الإناث ليسوا بعصبات، والمرأة لا تعصب بأخيها وترث معه إلا في أربعة أحوال: تصبح عصبة بأخيه، البنت تعصب بالابن، وبنت الابن تعصب بابن الابن سواء أخوها أو ابن عمها، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ الأب يعصب الأخت الأب. الأربعة دول فقط، إنما أولاد الإخوة ليسوا من هؤلاء. فبالتالي بنت الأخ لا ترث في عمها مع أخيها بالتعصيب، ولا ترث في عمتها بالتعصيب مع أخيها، وإنما ينفرد أخوها بالإرث لأنه هو العاصب. فأمهم ليس لها إرث مطلقا في أخت زوجها، وإنما الإرث لأولاد الأخ الذكور فقط، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ السائل اللي بيقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج من المرأة المسيحية، وما هو حكم ذلك؟ احنا عندنا الجواب مفصلا في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فرب العزة سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب، وأباح لنا نساء أهل الكتاب، واشترط لذلك محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يكون نكاحا مستديما بقصد الإعفاف والإحصان واستنبات الذرية. وهذا ما ذهب إليه أهل العلم جميعا، ولم يستثن من ذلك إلا ما ورد عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. كان ابن عمر وابن عباس لا يجيز نكاح المرأة الكتابية، أما جماهير الصحابة وأما الأئمة الأربعة ومن بعدهم فقالوا بجواز الزواج من المرأة الكتابية. بل وذهب ابن حزم عليه رحمة الله وأغرب في ذلك إلى جواز أن يتزوج المسلم من المجوسية. لماذا؟ لأنه كما تعلمون لا يأخذ بالقياس، ولكن أخذ به في هذه المسألة، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر، أخذ الجزية من مجوس هجر، كانوا باليمن، فطالما أخذ منهم الجزية قاسهم على أهل الكتاب فأجاز نكاح نسائهم، وهذا أمر بعيد. فالمسلم يجوز له أن يتزوج من المرأة المحصنة المسلمة أو الكتابية، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأسئلة التالية، الأخت الكريمة اللي بتسأل هل يجوز أنها تجلس أمام أبي زوجها عارية الشعر وتلبس نص كم أو ما شابه ذلك يعني بملابس البيت، هو محرم عليها على التأبيد بقول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهي محرمة عليه على التأبيد حتى لو طلقها زوجها، الزوج يصير أجنبيا عنها وأبوه ما زالت العلاقة المحرمية قائمة بينه وبينها، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. أبو الزوج تظل العلاقة على التأبيد حتى وإن مات ابنه، حتى وإن طلق المرأة فهو محرم لها، تحرم عليه كابنته تماما. وعندنا يعني الحقيقة الأثار كثيرة في ذلك، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما كانت زوجة ابنه توضئه، هي بنت أبي كبشة، كانت توضئه فهو كأبيها تماما، وجاءت الهرة كما تعلمون فأصغى لها الإناء فشربت فعجبت، قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. توضئه لأنه كأبيها، وتقوم على خدمته وعلى رعايته، وإذا مرض تقوم على خدمته، ولا تثريب في ذلك تماما. الأخ الكريم اللي بيسأل عن الكلالة، المرأة التي ماتت لا ولد لها ولا والد ولها إخوة، طبعا احنا بينا ان اللي بيرث أبناء الأحياء فقط، إذا كان ولاد إخوة كلهم الأحياء فقط. طب وإذا كان في أخ عايش وفي أخ مات، يبقى الأخ اللي عايش بيحجب أولاد أخيه الذين مات أبوهم، لأن هو أخ وهم بالنسبة للميت أبناء أخ. الأخ دي قرابة من الدرجة الكام؟ قرابة من الدرجة الثانية. طب وأبناء الأخ؟ قرابة من الدرجة الثالثة، فتقدم قرابة الأخ على أبناء الأخ ويحجبهم. طب السائل الأخت اللي الموضوع السؤال عنها تركت أخوين وأختين، الأخين بيعصبوا الأختين ويرث التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، لأن احنا قلنا اللي بيعصب الابن وابن الابن والأخ والأخ الأب، دول اللي بيعصبوا أخواتهم، ويرث الجميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. فالتركة تقسم 6 سهام، لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم واحد. الأخ اللي بيسأل وبيقول لو معاه أموال لا تكفي إلا أن يحج هو أو يقوم بإحجاج أبيه، فمن يقدم؟ نقول، والحقيقة ده برضو سؤال من الأسئلة اللي وردت إلينا في اللقاء السابق، إن الأخت الكريمة بتسأل إن ابنها مات من 3 سنين، والدها مات من 2 شهر، طيب هي حجت قبل ذلك وتريد أن تحج، تحج عن أبيها أم عن ابنه؟ فإحنا ندمج السؤالين إن شاء الله ونجاوب عنهم إيه مرة واحدة. الأخ إن كان مالكا للمال الذي يحج به يجب عليه أن يحج عن نفسه، لأنه إن كان غنيا واجدا لما يحج به فائضا عن حاجته فالحج قد تعين عليه، فرض عين عليه. إحجاج أبيه نقول إن كان عنده سعة فهو على سبيل البر وليس على سبيل الوجوب. عفوا، سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو ألو،
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت، أنا عندي سؤال. أنا عندي مشكلة، طبعا أنا حجيت السنة اللي فاتت هذه حجيت، ولكن عندي مشكلة أعاني فيها، يعني عندي كان عندي بعض الأخطاء تو تواجه فيا في يعني أحيانا وأنا نصلي، ولكن ما عنديش الرغبة أني نرجع لها، نكرهها لكن ديما تمر عندي، ديما جاي في الذاكرة، فمانيش عارف حكمها شنو يعني. وعندي سؤال ثاني لو سمحت.
يعني أنت حق بتسأل عن حكم حديث النفس.
حديث النفس يعني.
نعم.
عندي أنا كان عندي أخطاء يعني.
نعم.
ولكن الحمد لله فضل من الله أنا تبت ووعدت الله إني ما عادش نرجع وما عادش ندير أي خطأ، وعد بيني وبين الله. ولكن الحاجات اللي كنت ندير فيهم كلهن أحيان ديما يجن قدامي في الذاكرة، يعني ديما يجن قدامي ومقلقاتني يعني ومضايق منها واجد، فنبي نعرف يعني شنو المشكلة.
نعم حاضر،
بارك الله فيك.
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
تفضل يا أخي.
سمعت شيخ كنت عايز أسأل، أنا بقول لك معي 10,000 جنيه في البنك. عاوز الفايدة اللي بتيجي منهم كل سنة. عاوز أطلعها، عاوز أطلعها زكاة على الفلوس دي، فهل
الأول البنك ربوي ولا بنك إسلامي؟
لا البنك ربوي على فكرة، البوسطة البريد المصري.
طيب ما البريد ذات يا أخي الحبيب زي ما فتاوى أهل العلم قالت إن المعاملات بتاعته ربوية. يعني الفائدة دي أنت تتخلص منها إما للفقراء والمساكين أو في مصرف من المصارف العامة. تمام؟ أنت معايا حضرتك؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، العشر تلاف جنيه مش نصاب زكاة. العشر تلاف جنيه مش نصاب زكاة. معاك فلوس غيرهم؟
قصدي على فكره ممكن يكون اكتر من 10,000 بس انا بسال يعني.
يعني انت خايف تتحسد، مش عايز تقول الفلوس قد ايه مثلا؟ ها؟ طيب عموما اذا كان المال اللي عندك وصل نصاب الزكاه بتطلع 2.5% والفوائد دي ما بتحتسبش نهائيا. ده من تمام التوبه انك تخرج هذه الفوائد باكملها. طيب كنا بنتحدث عن الأخ اللي بيسأل يحج أم يحج أباه، وقلنا إن الحج فرض عين عليه، فمن ثم يجب أن يحج عن نفسه، وإن كان عنده سعة وعنده بسطة في الرزق والأمر ليس كذلك كما يبدو من السؤال، فقام بإحجاج أبيه فهذا على سبيل البر له. والعلماء قد بحثوا هذه المسألة، هل يكون المرء واجدا ببذل غيره له؟ يعني رجل ما عندوش فلوس يحج، وواحد قال له تعالى أنا هطلعك تحج، زي كثير من أهل الفضل ما بيفعل، وإن كنت يعني لا أقرهم على ذلك، يجي رجل كله بر وخير وإحسان ويريد أن يفعل الخير، يوم يطلع 5 من أهل بلده أو قريته يطلعهم يحج. طب الحج مش فرض عليهم، الحج ليس بفرض عليه، ربنا سبحانه وتعالى برحمته لم يكلف المرأة إلا ما يستطيع، وهو غير متعين عليه أن يحج لأنه غير مالك لنفقة الحج. فبالتالي كان الأولى أن هذه الأموال يضعها في موضعها، إما للفقراء والمساكين وكثير ما هم في أبواب الدعوة إلى الله عز وجل وفي غير ذلك. فالإنسان إذا ما قال له إنسان سوف أقوم بكافة تكاليف حجك، هو ما حجش قبل كده، هل يجب عليه أن يمتثل لقول هذا الرجل وأن ينصاع لقوله وأن يحج؟ قال أهل العلم لا، لأن البذل من غيره مظنة المن، ولا يكون واجدا ببذل غيره له إلا في حالة واحدة، إن كان الذي يبذل له ولده لأن ولده من كسبه، ولأن هذا من باب البر لأبيه، ولا منة ولا فضل للابن على أبيه، فقالوا إن بذل ولده له فقد صار واجدا يتعين عليه أن يحج، والله أعلى وأعلم. ده قول الإمام الشافعي على ما أذكر. فبالتالي الأخ هذا يحج عن نفسه أولا، ثم إن كان عنده فضل وسعة يبدأ بأبيه، وإن شاء الفضل والبر فبأمه إن استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله من أبر، وفي رواية من أولى الناس بحسن صحبتي، قال صلى الله عليه وسلم أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أبوك. فيكون أولى البر للأم ثم للأب بعد ذلك. ومن ثم يعلم الجواب عن سؤال الأخت الكريمة السائلة اللي مات ابنها عليه رحمة الله من 3 سنين وأبوها منذ 2 شهرين، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة وسائر موتى المسلمين، اللهم آمين. يبقى تقدم الحج لمن؟ أقول لأبيه، لأن أولى الناس بالبر الأم، وبعد الأم الأب، ثم الأقرب فالأقرب أو الأدنى فالأدنى. ومن ثم فأولى أن تحج عن أبيها، ثم إن يسر الله لها عن ولدها، مع العلم كما أقول أن من مات وترك تركة وكان قادرا على الحج فلم يحج فالحج متعين من تركته، قبل ما يوزع التركة ينيب رجلا حج قبل ذلك يقوم بالحج عنه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن رفع اليدين خلف دعاء الإمام في صلاة الجمعة، مسألة مختلف فيها وما نراه في ذلك الجواز، والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد ثبتت مشروعية رفع اليدين عند الدعاء في مواطن كثيرة، لكن الخلاف اللي هو لا يشرع والله أعلى وأعلم رفع الإمام يديه عند الدعاء للجمعة، ده موطن الخلاف، إنما الأولى أن يرفع إصبعه هكذا، أن يرفع إصبعه هكذا. وإن ورد رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء وما شابه ذلك، فلكل من هذه النصوص موطن يعمل فيه. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول إن وضع الأموال في بنك إسلامي ثم حصل دمج للبنوك وصار فرعا للمعاملات الربوية، كان الفرع مستقل استقلالا كاملا وله لائحة شرعية ويعمل بالمعاملات الإسلامية ولا يقوم بالقروض وكافة المعاملات المحرمة فلا بأس، وإلا فالأولى أن يتوجه إلى بنك إسلامي صرف. الأخ اللي بيسأل عن صلاة الضحى بيقول احنا صلينا صلاة الضحى مع الإمام 4 ركعات في المسجد بعد طلوع الشمس، يعني بيقعدوا من الفجر بعد الصلاة حتى طلوع الشمس وبيصلوا 4 ركعات للضحى. طبعا صلاة الأوابين كما يخبرنا صلى الله عليه وسلم أفضل الأوقات لها حين ترمض الفصال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ويعني حديث يبين أن أفضل وقت للصلاة حين ترمض الفصال، الفصال اللي هي الإبل الصغيرة، حينما تشتد حرارة الشمس على الرمال الفصيل خفه رقيق ضعيف لا يستطيع أن يتحمل هذه الحرارة فيفر منها يبحث عن مكان ظليل، فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين. الأخ الكريم بيقول إن الإمام بيصلي 4 ركعات مثنى مثنى، يعني 2 ركعة ويسلم وركعتين ويسلم. طب هو بيصلي 2 ركعة ويسلم ليه؟ لخلاف أهل العلم، هل النافلة تصلى 2 ركعة أم يجوز أن يزيد على ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة 4 ركعات قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل صلاة الليل وهي مثنى مثنى مثلها صلاة النهار؟ ورد صلاة الليل مثنى مثنى في رواية وصلاة النهار، يبقى إذن الصلاة تكون إيه؟ 2 ركعتين، ومن ضعف هذه الزيادة أجاز أن 4 ركعات تكون متصلات. أيما كان الأمر فالأخ الكريم صلى الضحى في جماعة، يبقى صلاها في أول الوقت، إحنا بنقول أحب الوقت إيه؟ يعني قبل الظهر بشوي. طيب فوق ذلك صلوا الضحى جماعة. الأخ بيقول طب ما بقول له لا يجوز وغير مشروع، قال لي طب هات الدليل، على الرغم من أن هذا كما ذكرت للأخ الكريم السائل قلب للأصل. الأصل أن العبادات محظورة وممنوعة، والأصل فيها الحظر والمنع والتحريم، وعلى من قال بعبادة أن يأتي بدليل مشروعية. لذلك أول ما نتحدث عن أي عبادة بنقول العبادة تعرفها لغة واصطلاحا الصلاة مثلا، نقول لغة هي الدعاء، اصطلاحا عبادة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ذات أقوال وأفعال مخصوصة، يبقى تعريف لغة واصطلاحا. بعد ذلك دليل المشروعية. ليه دليل المشروعية؟ لأن الأصل في العبادات أنها محظورة، لكي تتعبد المولى سبحانه لابد أن تأتي بدليل على مشروعية تعبدك لله بهذا الصنيع. يبقى لا ينبغي أن أقول للمخالف أنا أفعل كذا وأتني بدليل على المنع، ده أنا لابد أن آتي بدليل على جواز ما صنعت أنا. أيما كان الأمر، فإن صلاة الضحى بعض أهل العلم أنكر مشروعيته وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليه، واستند إلى ما ورد عن أمنا عائشة أنها لم ترى النبي يصلي هذه الصلاة، واستند إلى ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه وجد نفرا يصلون صلاة الضحى جماعة في المسجد فحصبهم بالحصى. حصبهم بالحصى يعني أخذ كوما من الحصى في المسجد ورماهم به، يبقى ده دليل على الإيه؟ دليل على الإنكار. فظن بعض أهل العلم أن ابن مسعود ينكر عليهم صلاتهم لصلاة الضحى وأنها غير مشروع. لكن احنا نعلم من هذه الصلاة الأدلة كثيرة على مشروعيتها، ولكن ما صنعه ابن مسعود ليس إنكار صلاة الضحى ورماهم بالبدعة، رماهم أنهم ابتدعوا، ورماهم بالبدعة ليس لأنهم صلوا الضحى وإنما لأنهم اجتمعوا على صلاة الضحى جماعة، وهذا سبب إنكار ابن مسعود على هؤلاء النفر أنهم صلوا الضحى جماعة مش لأنهم بيصلوا الضحى. لو صلوها فرادة ما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. يبقى إنكار ابن مسعود على من صلى الضحى جماعة لأنه ابتدع، جمع الناس في صلاة نافلة لا يجوز أن يجتمعوا فيها. عندنا في صلوات نافلة الأصل النافلة تصلى منفردة، لكن هناك صلوات يشرع فيها الجماعة بل لا تؤدى إلا جماعة، يعني زي صلاة الإيه؟ صلاة العيدين على خلاف هل هي واجبة ولا فرض كفاية إلى آخره. عندنا أيضا صلاة الاستسقاء، عندنا صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، عندنا صلاة القيام دي يشرع فيها الجماعة، وصلاة القيام الذي جمع الناس عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وخرج إليهم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك امتنع خشية أن تفرض عليه، يبقى لم يخرج إليهم إلا خوفا من أن تفرض عليهم فيعجزوا عنه، لكن سن لهم صلاتها في جماعة وسن لهم الاجتماع على صلاته وأن يصلوها في آخر الليل. عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاتها جماعة استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيقن أنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشريعة لا زيادة فيها ولا نقصان. وقال لعبد الرحمن القاري والتي ينامون عليها أحب إلي من التي يصلون، كانوا بيصلوها بعد العشاء التراويح، فقال أنهم لو صلوها في آخر الليل لكان أفضل، ولكن لا يشق عليهم وتركهم يصلون قيام الليل أو التراويح في أوله، والله سبحانه أعلى وأعلم. من ثم فاجتماع الناس لصلاة الضحى غير مشروع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم، بل وأنكر ابن مسعود على من فعل ذلك. سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا حبيب الشيخ؟
تفضل يا أخي الحبيب.
الحقيقة يا حبيب الشيخ كنت عاوز أعرض عليك مشكلة يعني وأعرف رأي الدين فيها يعني. ألو؟
بس اسألنا، أنا ماليش مش رأي الدين يعني، واخد بالك احنا بنقول اللي احنا نعلمه.
أوكي. حضرتك رأي عمي الشيخ، المشكلة تتلخص في عائلية ما بيني وما بين أخواتي يعني والوالدة. بتلخص في ان الاخ يعني كان طلب مني طلب في ان هو امول له سياره يعني تبع البنك. فمولت له سياره تبع البنك على اساس ان انا اما اجي يعني عاوز اطلبها منه يدهاني على اساس ان انا ايه ما كانش معايا في هذه الفتره يعني رخصه قياده. فقلت له خلاص انا هجيب لك التمويل وهطلع لك سياره على البنك على اساس ان انا ما ايه ما يطلع الرخصه اخد انا الايه السياره. فربنا اراد الحمد لله وطلعت الرخصه. جيت طلبتها منه اتغير بالنسبه اتغير بقى 360 درجه وكلمني باسلوب مش كويس وقفل السكه في وشي. فاضطريت ان انا اتصل بالحاجه يعني واخبرها عن المشكله. قالت لي ماليش دعوه بي لو في مشكله بينك وبين اخوك انا ماليش دعوه بالمواضيع ديت. فكنت انا كنت ناوي يعني ان انا ابني بيت منزل واعمل لكل اخ من اخواتي شقه يعني. فالوالده كانت اشتلت الارض وقالت لنا انت ابنيها. انا قلت لها خلاص انا ايه هبني لكل واحد. فما حصلت المشكله ديت لان انا متزوج عندي اولاد يعني. ما حصلت المشكله ديت فقلت الحاج فقلت بيني وبين نفسي يعني انا مش يعني اذا كان انا بطلب منه شيء من حقي وهو ما بيدهنيش فانا مش هقدر ان انا لان اولادي اولى. فمش هقدر انا ابني لكل واحد شقه وخصوصا ان كل واحد لان كلهم دلوقتي مقاطعيني وبعتني رسائل في التليفون يعني ان احنا معتبرينك توفيت ومت والكلام ده ومحدش بيرد عليا. وكل المشكله ان انا كل مالي وحالي انا كتبت كل الفلوس اللي كنت ببعتها يعني من الخارج لمصر ما كانتش باسمي كان باسم الوالده وكان كل حالي ومحتالي مش باسمي. فكله قاطعني دلوقتي فانا عاوز اشوف راي حضرتك في المواضيع دي يعني.
حاضر
ماشي يا حاج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا حاجة اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ. لو سمحت أنا والدتي توفت وليا أختي وأخويا توفوا قبله. يعني حضرتك الميراث بتاعهم يبقى إيه؟
ليهم ولاد يا حاجة؟
اه
ليهم ولاد.
ايوه.
طيب هياخدوا وصية واجبة في والدتك الله يرحمها.
يعني حضرتك يبقى ازاي يعني؟
والدتك سابت مين يا حاجة؟
يعني هي
ممكن بس توطي التلفزيون اللي عند حضرتك يا حاجة؟
طيب ايوه
اتفضلي يا حضرتك. والدتك سابت مين يا حاجة؟
يعني هي احنا ثلاث بنات موجودين.
اه.
ولينا اخ واخت توفهم قبل والدتي.
يعني انتوا يا حاجه ثلاث بنات بس؟
اه.
طيب الاخ والاخت سايبين مين يا حاجه؟
الاخ والاخت اختي سايبه ولد وثلاث بنات واخويا سايب ثلاث صبيان واربع بنات.
طيب بصي يا حاجه خلي بالك.
ايوه.
بالنسبة حضرتك للتلات بنات ليهم التلتين.
اه.
التلات بنات يا حاجة ليهم الايه؟
التلتين.
ليهم التلتين ماشي؟
ايوه.
حضرتك ولاد اختك اللي هم البنات.
اه.
اللي هم ولاد البنات.
ايوه.
هيخشوا معاكوا يا حاجة في التلتين.
معانا احنا التلات بنات.
معاكوا يا حاجة.
ايوه.
يعني بمعنى هتدي لها يعتبر هتاخد ايه؟ يعتبر هتاخد سوتس، ولادها ياخدوا سوتس.
اه.
يعني انت دلوقتي انتوا واخدين ثلاث بنات واخدين التلتين.
ايوه.
اختك دي لو كانت عايشه كانت هتاخد السوتس.
ايوه.
واخده بال حضرتك؟ كان المفروض هتاخد الايه؟
السوتس.
هتاخد السوتس. فهتخش معاكوا وصيه واجبه واخده بال حضرتك؟
اه.
واولاد اخوكي هياخدوا باقي التركه تعصيبا.
ماشي.
ماشي يا حاجه؟
ماشي ماشي حضرتك.
وحضرتك هتروح وتطلعوا اعلام وراثة من المحكمة.
ايوه.
بيطلع الانصبة دي وبيطلع نصيب اصحاب الوصية الواجبة قد ايه؟ لان ولاد اخوك دلوقتي يا حاجة ما بياخدوش وصية واجبة.
اه.
ولاد اخوك يبقوا وارثين بالتعصيب لان ما فيش ذكر يحجبهم.
ايوه.
يعني ولاد اخوك ليهم في الميراث.
اه.
انما ولاد الاخت دول هم اللي هياخدوا وصية واجبة بس.
ماشي حضرتك.
فبياخدوا الوصية الواجبة والباقي هيتوزع تلتين ليكم والباقي ولاد الاخ ياخدوه ذكر ضعف الانثى.
شكرا والله
سبحانه يعني. الشكر لله يا حاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور. ايه
اتفضل يا اخي الحبيب.
من فضلك انا كنت بسأل على معاملات البنوك.
نعم.
اي بنك في مصر انا حسيت ان كله ما فيش بنك اسلامي صحيح.
نعم.
رحت بنك فيصل لقيت معاملاته برضو مش اسلامية.
ازاي؟
فتنصحني اي بنك اقدر احطه؟
لا ما انا بقولها
المال عايز اشيله فيه.
ازاي حضرتك بتقول مش
نعم
مش اسلامية؟ ازاي
اسلامي؟ ان انا اودع فيه في مبلغ من المال ويكون فيه عائد، بس عائد اسلامي يعني.
لا انت انا بسال على بنك فيصل، حضرتك بتقول ما لقيتش معاملته اسلاميه، ازاي برضه عشان نستفيد؟
انا رحت عشان قالوا لي بيتعامل معاملات اسلاميه. فروحت اشتري عربيه فلقيته بيقول لي تروح اي معرض وتشوف العربيه اللي تعجبك وتيجي هدي لك شيك. معنى اداني شيك يعني كانه اداني فلوس. يبقى طبعا غير شرعي غير اسلامي.
تمام. طيب
بس حضرتك ما ينفعش
في
عايز نقطة. انت يكون مالك العربية اقدر اخدها منك. نعم.
بقول لحضرتك بالنسبة للمعاملات دي، حضرتك المعاملة اللي بيحددها لائحة البنك، انت معايا حضرتك؟ في بنك اسمه بنك تجاري، الفارق اللي عنده ربحه بيحققه من الفارق بين سعر الاقراض والاقتراض، ده البنك التجاري. واللوائح بتاعته كده. الربح بتاعه الفارق بين الاقراض والاقتراض، ماشي؟ البنك الاسلامي ما عندوش الكلام دوت، اللائحه بتاعته اصلا غير كده خالص. معايا حضرتك؟ ليه مشروعات بيستثمر فيها اموال الناس ومصانع وشركات لنسب مساهمه فيها. معايا حضرتك؟ فالنهارده الموظف اللي قال لك ادي لك شيك وتروح تجيبه، ده نتيجه ان بعض اهل العلم اللي بيتعرضوا للفتيه قال لك ان العميل ممكن يكون وكيل عن البنك. انت معايا حضرتك؟ وانا صوره المعامله دي انا ضدها تماما، عشان حضرتك تبقى عارف
بالظبط
صوره المعامله دي انا ضدها. تمام. فانا هفصل لحضرتك المساله ان شاء الله باذن الله. في بعض اهل العلم قالوا يجوز انه يكون وكيل عن البنك، وده ادى للخبطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اتفضلي حضرتك.
الشيخ الو.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت انا بس جايه سريعا، هو دلوقتي انا بجيب شغل يعني هدوم وكلام من ده وبتكلم في المستشفى، شغاله في المستشفى.
انت حضرتك اللي كنت اتصلت قبل كده؟
بشتريها من محلات عندنا هنا في البلد، بشتريها من محلات. ماشي. ما بسدش ثمنها ساعه ما باخدها. باخدها منهم، هم عارفين ان انا بتاجر فيها. باخدها منهم وببيعها في المستشفى. ماشي. وبيطلع لي فيها مكسب. انا ما اعرفش ان اللي بيبيعوا بنكهم بيطلع لهم من فيها قد ايه، او هي سعر اصلا سعرها ايه. لكن انا باخدهم هنا وبعرف مثلا ايه الرينج بتاعي اللي انا ببيع فيه عن ايه، وببيع وبكسب من بعد كده بسدد جزء الجزء اللي انا باخد منه ده. فهل دول فيها في المساله دي إيه حاجه حرام مثلا؟
يعني انت اشتريت بالقسط وبعت بعد كده؟
مش بشتري بالقسط، لا انا بسد الفلوس ساعات من معايا ساعات من اللي انا طلعته وكده يعني. فمثلا في اخر على اخر الشهر بكون مثلا مخلصه كل اللي ورايا.
ما هو ده بيع
على اخر الاسبوع بكون مخلصه كل اللي ورايا كده يعني.
حضرتك طالما ما دفعتيش الفلوس في العقد يبقى قسط، حتى لو كان بيتسدد بعد شهر بعد اسبوع. ما ده طيب. حاضر. طيب بالنسبة للأسئلة، أخ بيقول عندي محل بيع ذهب، كيف أحسب زكاته؟ الزكاة هنا زكاة عروض التجارة، لأن الذهب أعد للبيع وللشراء، فبيجرد اللي في المحل كله. ما ينفعش هنا بقى أقول يحسب الديون اللي ليه عند الناس ولا يحسب اللي عليه عند للناس. ليه؟ لأن الذهب لا يجوز أن يباع بالتقسيط، لابد أن يكون في تقابض في مجلس العقد، يدفع فلوسه ويستلم السلعة بتاعته، فما يجوز النسيئة وإلا يبقى وقعنا في الربا. ما يجوز تأخير التقابض عن مجلس العقد، والله أعلى وأعلم. فلذلك بيحسب الذهب بتاعه اللي موجود في المحل قد إيه، وبيطلع 2.5% عن الموجودات اللي عنده في المحل، زي أي زكاة عروض تجارة. مع الفارق ان اي تاجر اخر بيجي يحسب الموجودات اللي عنده اللي تعدل البيع والشراء في المحل، يعني ما يجيش يحسب مثلا المروحة، التلاجة اللي موجودة عنده، الكراسي اللي قاعد عليها، التليفون، جهاز التكييف، ده كله معناه الزكاة. المصنع ما بيطلعش على المعدات اللي موجودة عنده، بيطلع على السلعة اللي تعدل البيع والشراء. بعد ذلك بيحسب الفلوس اللي ليه عند المتعاملين معه، ليه ديون بره قد ايه، بيحسبها على البضاعة اللي موجودة عنده اللي موجودة في المخازن، الكلام ده كله. ثم يقتطع منها، عنده مثلا ب 300 ألف عليه ديون 100 ألف، يبقى يطلع زكاة على مبلغ 200 ألف جنيه. يطلع قد ايه؟ يطلع 2.5%، يعني 25 جنيه من كل 1000 جنيه، والله سبحانه أعلى وأعلم. أختي تقول: هل يحق للزوج أخذ ذهب زوجته لأنه مكتوب في القائمة والزواج مستمر؟ أولا بالنسبة لقائمة منقولات الزوجية، طبعا لخراب الزمم، ولأن كثير من الناس الرجل بياخد الفلوس يقولك ما خدتش حاجة، طب ده وصل الأمانة هو اللي الشيك يطعم بالتزوير ويقعد كم سنة. فبدأ الناس بيستوثقوا لبناتهم عن طريق أن يكتب قائمة المنقولات. المنقولات ديت بيجي العفش اللي الزوج جابه، العفش اللي أبو الزوجة أهداه لها وجابه لها، بيكتب كله في قائمة منقولات الزوجية، ويمضي الزوج عليه، يبقى بيمضي عليه باعتبار أنه إيه؟ أنه دين في ذمته، وله أن يستعمله على سبيل عارية الاستعمال، بحيث إن تلف منه شيء قام باستبداله، حاجة تبوظ يجيب مكانها إلى آخره. طب في بعض الناس بتكتب الذهب في قلب قائمة المنقولات، أصبح الزوج مسؤول عنه، يبقى لو حصلت وفاة للزوجة وكان خد الذهب بتاعها باعه، يبقى لازم يرجع مكانه. حصل طلاق لازم يرد الذهب للزوجة. طب الشق الثاني من السؤال، يعني موضوع القايمة ده من باب توثيقة الدين بالكتابة ولا بأس به، طيب موضوع ان هو ياخد الذهب بتاع مراته يقول انا مضى عليه في القايمة وهاتيه، لا ما ينفعش، ما ينفعش ياخد الانتريه يبيعه، اوضه النوم يبيعها يقول انا مضى عليه، لا، انت ليس لك الا ان تستعمله، والذهب ده لصيق بالمرأة وده مال مملوك لها وماله هي بتستخدمه وتتحلى به، يبقى لا يجوز ان يتصرف فيه الا باذنها. ان اذنت، وتاذن ازاي؟ عن طيب خاطر، مش يقول لها انا عايز الذهب، لا مش هجيبه، يبقى عيشتها يعني زي ما بيقولوا اسود من سواد الليل، لا ترى الا البؤس والشقاء، طبعا هذا لا يجوز. فان اذنت عن طيب خاطر فيكون دين في ذمته، خد منها 100 جرام عيار 21 جرام، يبقى يرجع لها 100 جرام عيار 21 جرام، يبقى يصبح دين في ذمته شريطة أن تأذن. طب إن لم تأذن يبقى لا يجوز أن يتصرف في هذا الذهب، والله سبحانه أعلى وأعلم. رجل توفي عن أخت وبنات أخت أخرى متوفاة وزوجة وليس له أبناء، فكيف توزع التركة؟ بالنسبة للأخت، الأخت هذه هتأخذ نصف التركة فرضا، بنات الأخت مش هيرثوا حاجة لأن هم من ذوي الأرحام ما يرثوش مع أصحاب الفروض. الزوجة هتاخد الربع، الزوجة هتاخد الربع، يبقى أخته لها النصف وزوجته لها الربع. بنبحث عن أقرب عصبة، يعني مالوش ابن أخ، مالوش ابن ابن أخ، مالوش ابن عم، مالوش ابن ابن عم، ما فيش ذكور خالص انقرضوا، يبقى نرد على أصحاب الفروض عدا الزوجة، يبقى هنرد على مين؟ الباقي على الأخت. يبقى إذا كان المسألة كما يصورها السائل، يبقى الأخت هتاخد، الزوجة تاخد الربع فرضا، الأخت تاخد النصف فرضا والربع ردا، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة بتقول: هل يجوز لمس المصحف وأنا حائض بدون حائل أخذا ببعض الآراء؟ احنا نعلم ان آراء أهل العلم في هذه المسألة، جماهير الفقهاء على عدم جواز مس المصحف للمرأة الحائض، وخالف في ذلك الظاهرية وأخذ ابن تيمية عليه رحمة الله برأيهم. والحقيقة يعني أنا آخذ بمذهب الجمهور في هذه المسألة، أن المرأة الحامل لا تمس المصحف، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن افرض ان المرأة خدت برأي ابن حزم عليه رحمة الله في المسألة، لا تثريب عليها طالما انها تتبع مذهبا فقهيا وقولا لأهل العلم. الأخت بتسأل تقول عندها 85 جرام من الذهب، كم جرام زكاتها؟ مسألة زكاة الحلي أو زكاة الذهب مختلف فيها بين أهل العلم، والجمهور على عدم وجوب الزكاة في الحلي، وهذا ما آخذ به. الأحناف قالوا بوجوب زكاة الحلي، وما أدين لرب به عدم وجوب زكاة الحلي. فإن شاءت أن تزكي بتحول المبلغ لأموال، إن كان 85 جرام ذهب خالص 24، طب إن كان الذهب دوت عيار 21 يبقى لم يبلغ النصاب بعد. طب افرض إن 24 يطلع النصاب إزاي؟ بتحوله لفلوس، والفلوس هذه بتاخد عليها إيه؟ 2.5% من كل 1025 جنيه. الأخت بتقول إنها مخطوبة وخطيبها يقوم بتقبيلها ولم تستطع أن تمنع أو تمنع نفسها، ما الحكم في ذلك؟ الحكم أنهما آثمان، وأن هذا حرام، وأن هذا يعني إن دل على شيء يدل على التساهل الشديد المذموم عند بعض الناس في مجتمعتنا. الخطيب أجنبي عن مخطوبته، ولا ثمت أثر يترتب على الخطبة مطلقا إلا أثر واحد، هو يحرم على غيره أن يتقدم لخطبته. طب وإن تقدم وخطبها؟ خلاص الأمر لا، خلاص وعقد عليها عقد صحيح عند جماهير الفقهاء. يبقى إذن الأثر الوحيد على الخطبة أنه يحرم على غيره أن يتقدم لخطبته، لكن لا يحل شيئا فهو أجنبي عنه، لا تخرج معاه ولا تقعد معاه ولا يقعد يكلمها في التليفون ولا رسائل المحمول ولا كل ذلك. وإلى انتهاء الوقت المخصص للحلقة إن شاء الله نبدأ بهذا السؤال الحلقة القابلة، نفصله لأهميته الشديدة ولوقوع كثير من الناس في هذا المحظور. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.